أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: عندي إشكالات يكثر السؤال عنها في مسألة طواف الوداع، وهي: أولاً، ما حكمه؟ هل هو واجب؟ وما هو القول الراجح؟ وإذا تركه من يجب عليه يلزمه شيء؟ وجزاكم الله خيراً.
هذا الإشكال الأول جوابه أنه اختلف فيه العلماء رحمهم الله على قولين. قال بعض العلماء: طواف الوداع واجب، وهذا القول هو قول الحنفية والحنابلة رحمهم الله. وقال بعض العلماء: وقول عند الشافعية. وقال بعض العلماء: إن طواف الوداع سنة، وهذا هو مذهب المالكية، والقول الثاني في مذهب الشافعية رحمة الله على الجميع. والذين قالوا بالوجوب استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت طوافا. قالوا اجعلوا أمر، والأمر للوجوب، فدل على وجوب طواف الوداع. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كان الناس يصدرون من فجاج منى وعرفات، فأمروا أن يجعلوا آخر عهدهم بالبيت طوافا. فأمروا يدل على أنه من الواجبات، وكلا الحديثين في الصحيح، فهذا يدل على وجوب طواف الوداع. والقول بكونه سنة، قالوا إنه سقط عن الحائض، ولو كان واجبا لما سقط. وهذا جوابه قول الراوي وقول الصحابي، إلا أنه خفف عن الحائض والنفساء، فالحائض والنفساء خفف عنهما، وأما غيرهما فهو باق على الأصل من وجوب طواف الوداع عليه، والله تعالى أعلم. وأما ما يجب على تركه عمدا، فإنه يجب على من تركه عمدا دم. قال عبد الله بن عباس: ويروى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك شيئا من نسكه فليهرق دما. فهذا يدل على دم الجبران، فيجب عليه دم على ترك هذا الواجب. يذبح شاة في أي موضع، دم الجبران لا يجب أن يكون بمكة، بل هو في أي موضع. ويشترط في هذه الشاة ما يشترط في الأضحية من السن والسلامة من العيوب، فهذا يجب على هذا ما يجب على من ترك طواف الوداع اختيارا. نعم.
أثابكم الله. ثانيا، إذا كان واجبا وخرج الحاج متعمدا بدون أن يطوف ثم رجع، هل يجب عليه شيء؟ أحسن الله إليك.
إذا رجع قبل بلوغه لمنزله، إن كان منزله دون مسافة القصر، ورجع قبل خروجه من الحرم، فإنه حينئذ هناك وجه في قول طائفة من العلماء أنه لا شيء عليه، ورجوعه صحيح. وأكثر ما قواه غير واحد من أهل العلم أن العبرة بخروجه من حدود مساكن مكة، فإن رجع قبل خروجه من مساكن مكة فلا إشكال، وأما إذا رجع بعد أن يفارق المساكن فإنه حينئذ يلزمه الدم ولو رجع، لأن المراد أن يجعل آخر عهده بالبيت طوافا قبل أن يفارق مكة، فإذا فارق المساكن فالعبرة بها، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. ثالثا،
الفرق بين من يقول العبرة بالحرم والعبرة بالمساكن أنه في زماننا الآن المساكن امتدت إلى ما بعد حدود الحرم في مكة، وحينئذ لو أنه رجع قبل مثلا من قبل النوارية، قبل أن يفارق من النوارية بعد أن يخرج من حدود الحرم، فلا شيء عليه عند من يقول العبرة بالمساكن. وأما من يقول العبرة بالحرم فعليه دم، لأنه قد خرج من حدود الحرم. هذا الفرق بين القولين، والله تعالى أعلم. نعم.
أثابكم الله. ثالثا، نحن من أهل جدة، هل يجب علينا طواف الوداع إذا كنا من حاضري المسجد الحرام؟ أحسن الله إليك.
حاضر المسجد الحرام اختلف فيهم على ما يقارب من 6 أقوال، وبينا هذه المسألة في مسائل المناسك، وأن الذي يترجح في نظري والعلم عند الله أن حاضر المسجد الحرام وهم الذين يكونون دون مسافة القصر من مكة، فإذا كان بينهم وبين مكة دون مسافة القصر فهم حاضرة من حاضر المسجد الحرام، لأن الحضور والشهود ضد السفر، فمن شهد منكم الشهر فليصم، أي كان حاضرا غير مسافر، فالشهود والحضور الحاضرة بهذا المعنى أنه إذا أصبح في مسافة القصر فما بعدها فحينئذ قد ظهر وسافر، وحينئذ ليس من حاضر المسجد الحرام، فمن كان دون مسافة القصر فهم حاضر المسجد الحرام، وتسري عليهم أحكام حاضر المسجد الحرام، وأما من كان بعد مسافة القصر فإنهم ليسوا من حاضر المسجد الحرام، وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع، ويقويهم الوصف في قوله سبحانه ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، فقوله ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام يبين أن العبرة بكونه من أهل ذلك البلد أو ليس من أهلهم كما ذكرنا، فإذا كان على مسافة القصر فهو ليس من أهلهم، ووجهه أنه إذا كان دون مسافة اليوم والليلة فإنه إذا خرج إلى هذه المسافة يمكنه أن يرجع ويؤويه الليل بأهله، فهو غير مسافر، وهذا الذي جعل بعض السلف يقول إذا آواه الليل وعليه فإن هذا هو الضابط في من كان من حاضر المسجد الحرام أو يوصف بكونه من حاضر المسجد الحرام، وأهل جدة في هذا الزمان يعتبرون من حاضر المسجد الحرام لأنهم دون مسافة القصر، فما بين مكة وما بين جدة في هذا الزمان لا يصل إلى مسافة القصر، وبناء على ذلك فهم من حاضر المسجد الحرام. ثانيا، من كان من حاضر المسجد الحرام لا يخلو من حالتين، إما أن يكون من أهل مساكن مكة فهؤلاء لا يطوفون طواف الوداع ولا يلزمهم طواف الوداع، إلا إذا خرجوا، أي أهل مكة إذا خرج المكي بعد انتهاء الحج وأراد أن يسافر من مكة فحينئذ ينظر فيه، إن كان سفره قبل نهاية ذي الحجة طاف طواف الوداع بناء على أن طواف الوداع من النسك، وإن كان قد خرج شهر ذي الحجة فإنه يطوف في قول طائفة من العلماء طواف الوداع بناء على أن طواف الوداع عبادة مستقلة لحرمة البيت، وعلى هذا فيفصل فيه، وأما من حيث الأصل فإن أهل جدة يلزمهم طواف الوداع، لأن هي الحالة الثانية أن يكون خارج حدود الحرم، ومن كان خارج حدود الحرم فإنه إذا خرج يلزمه أن يطوف طواف الوداع بعد انتهائه من مناسك الحج، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. رابعا، ذكر بعض العلماء أنه اختلف في طواف الوداع هل هو من نسك الحج أو عبادة مستقلة، لم أفهم هذه المسألة وهل لها فائدة؟ أحسن الله إليك.
هذا الذي كنا فيه، ابتلي رجل بالدين فحكم عليه القاضي أنه مفلس، وكان في القديم إذا قضى القاضي على المفلس يركبونه على حمار أو دابة كرمكم الله ويطوفون به أن لا يعامله أحد ولا يدينه أحد وكذا، فأخذوه على دابة وطافوا به، فلما انتهى النهار ورجع إلى منزله قال له صاحب الدابة ادفع الأجرة رحمك الله، قال أصلحك الله، وما الذي كنا فيه اليوم؟ فاختلف فعلا في طواف الوداع هل هو نسك أو هل هو عبادة مستقلة أو من نسك الحج. هذه المسألة المراد بها هل الأمر بطواف الوداع المقصود منه أنه تعظيم للحرم أم أنه تابع لنسك الحج؟ إن قلنا إنه تابع إلى لنسك الحج فمعنى ذلك أنه يرتبط بعبادة الحج، وبناء على ذلك فإذا خرجت أشهر الحج سافر رجل من المدينة وأدى مناسك الحج وبقي في مكة وخرج منها بعد خروج شهر الحج أشهر الحج وانقضاء شهر ذي الحجة، فإنه حينئذ لا يلزمه طواف وداع، لأن طواف الوداع مرتبط بالنسك، وبناء على هذا إذا كان مرتبطا للنسك فإن نسك الحج ينتهي بزمان، الحج أشهر معلومات، فهذه الأشهر هي شوال وذو القعدة وذو القعدة وذو القعدة وأيضا ذو الحجة، إما عشر عند الابتداء أو ذو الحجة كاملة عند الانتهاء، وبناء على ذلك إذا خرج شهر ذي الحجة فلا يلزم أن يطوف طواف الوداع، هذا على القول بأن طواف الوداع من نسك الحج، وهذا هو مذهب الحنفية والحنابلة وطائفة. هناك قول ثان واختاره بعض أصحاب الشافعي كالبغوي والروياني والمتولي، وهو أحد اختيار قولين من اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه ليس من نسك الحج، وأن طواف الوداع عبادة مستقلة لتعظيم الحرم، وبناء على ذلك خاصة الشافعية يرون أنه لا يجوز دخول مكة إلا بإحرام، فقالوا كما أنه لا يدخلها إلا بإحرام فلا يخرج منها إلا مودعا بالطواف، وهذا القول يحتجون بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ثابت في المهاجرين، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المهاجرين إذا قضوا نسكهم أي من الحج أن يبقوا بمكة 3 أيام، فقال إذا قضوا نسكهم، فنص عليه الصلاة والسلام فنص في الحديث على أنهم قضوا النسك فهم سيبقون بعد الحج 3 أيام، فبين أنه قد تم حجهم، وبناء على ذلك يكون الطواف تعظيما للبيت وليس من نسك الحج، وهذا أجيب عنه بأنه من قول الراوي وليس مما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله، لكن الحجة فيه قوية والدليل فيه قوي وله وجهه أنه لحرمة البيت، قال رضي الله عنه كان الناس يصدرون من فجاج منن وعرفات فأمروا أن يجعلوا آخر عهدهم بالبيت طوافا، فهذا يدل على أنه تعظيم للكعبة وتعظيم لهذا البيت، وحينئذ يقوى هذا القول الحقيقة من جهة الأثر، وبناء عليه من الفوائد التي تستفاد ما ذكرناه من كون المكي والآفاقي يفصل فيهما بعد تمام زمان الحج وانقضائه أو قبل تمامه. نعم، هذا الذي كنا فيه، ابتلي رجل بالدين فحكم عليه القاضي أنه مفلس، وكان في القديم إذا قضى القاضي على المفلس يركبونه على حمار أو دابة كرمكم الله ويطوفون به أن لا يعامله أحد ولا يدينه أحد وكذا، فأخذوه على دابة وطافوا به، فلما انتهى النهار ورجع إلى منزله قال له صاحب الدابة ادفع الأجرة رحمك الله، قال أصلحك الله، وما الذي كنا فيه اليوم؟
أثابكم الله. خامسا، هل هناك من يقول باستحبابه لأهل مكة ومتى يجب عليهم؟ أحسن الله إليك.
إليكم. هناك من يقول باستحبابه لأهل مكة، وهو بعض أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمهم الله، القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم رحمه الله الأنصاري يقول بهذا القول أنه مستحب لأهل مكة، وقد يكون وجهه ما ذكرناه من أنه لحرمة العبادة المستقلة، لكن بالنسبة لجمهور العلماء من يقول بوجوب طواف الوداع لا يرون أهل مكة يطوفون طواف الوداع لا وجوبا ولا استحبابا، لأن المراد بطواف الوداع من أراد الخروج، وهذا هو أقوى القولين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطواف الوداع عند الصدور والخروج من مكة، وبناء على ذلك لا يقوى إيجابه على أهل مكة، لأنه قال اجعلوا آخر عهدكم بالبيت طوافا، وهذا ليس له علاقة بأهل مكة، وبناء عليه فإنه لا يقوى القول باستحبابه لأهل مكة على ظاهر هذا الحديث، خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم نص فيه بقوله اجعلوا آخر عهدكم بالبيت طوافا، ولا يتأتى ذلك في من صدر عن البيت سواء كان من أهل مكة أو كان من الآفاقيين، إلا أن أهل مكة يعاملون معاملة الآفاقيين إذا خرجوا من مكة بعد الحج، فأهل مكة إذا خرجوا من مكة بعد الحج فإنه يلزمهم طواف الوداع على التفصيل الذي ذكرناه، وكذلك الآفاقيين، فمن جاء من خارج مكة وبقي بمكة ونوى أن يجلس بعد الحج بمكة فإنه لا يلزمه طواف وداع على التفصيل الذي بيناه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. سادسا، حج معنا بعض الأخوة ممن يسكنون دون مسافة قصر، وكانوا يذهبون لبيوتهم يوم العيد ثم يرجعون لمنى ويبيتون فيها ويرمون، هل إذا انتهوا من الحج يلزمهم طواف الوداع أو يسقط عنهم؟ وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، لا ينبغي لهم أن يخرجوا إلى مساكنهم قبل تمام النسك، لأن هذا فيه تغرير، ولربما وقع لهم ما يمنعهم من الرجوع إلى منى، ففيه تغرير وفيه مخاطرة، وهو خلاف الهدي، هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فالحاج يبقى في منازل الحج التي بقي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته من بعده، لا نغير ولا نبدل، فلا يخرج لا إلى مسكنه ولا إلى خارج الحرم، وإنما يبقى في الموضع الذي فيه النسك. وأما بالنسبة للسؤال هل سقط عنهم طواف الوداع، طواف الوداع لا يسقط، لأنهم لم يتموا نسكهم، طواف الوداع بعد تمام النسك، والخروج قبل تمام النسك لا يقدح في لزوم طواف الوداع بعد تمام النسك. وعليه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث اجعلوا آخر عهدكم، فدل على أننا لا نبحث في طواف الوداع إلا بعد انتهاء الحاج وفراغه من نسكه، فكونه خرج قبل ذلك إلى أهله أو إلى الموضع الذي هو دون مسافة القصر وأهله فيه لا يمنع من وجوب طواف الوداع عليه بعد تمام النسك، وعليه فإنه يلزمهم أن يطوفوا طواف الوداع، والله تعالى أعلم.